بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 49 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ودرسنا اليوم القاعدة 55. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: 55 لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا، لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا، وذلك أن الإقرار أقوى البينات. هذه قاعدة مهمة وترجع إلى باب الإقرار أو باب القرار، أحد أبواب الفقه الإسلامي، وباعتبار ذات الإقرار يمكن اعتبارها ضابطا من ضوابط الفقهية لاختصاصها بباب الإقرار، وباعتبار ما يقر به وتعلق الإقرار بمسائل كثيرة من أبواب شتى كالزكاة والبيوع والنكاح سائر المعاملات، فمن هذا الباب يمكن اعتبارها قاعدة. وهذه القاعدة اشتملت على أمرين: أنه يقبل الإقرار من المكلف المختار، يجب العمل بموجبه، والثاني أنه لا يصح الرجوع عن الإقرار الثابت بشروطه. واعتنى العلماء بهذه القاعدة، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله كما في المستدرك على مجموع الفتاوى في المجلد 520: قال: الرجوع عن الدعوة مقبول، والرجوع عن الإقرار غير مقبول. وهذه قاعدة أيضا تقابلها أيضا قاعدة: من أنكر حقا لغيره ثم أقر به قبل. هذه أيضا قاعدة أخرى مقابلة لهذه القاعدة. فقول الشيخ هنا: لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. لا عذر يعني لا اعتذار، والعذر عرفه الفقهاء، قالوا: ما يتعذر على العبد المضي معه على موجب الشرع إلا بتحمل ضرر زائد، كالمريض مرضه عذر له في التخلف عن الجماعة مثلا، لأن إيجاب شهوده عليه يلحقه ضررا ومشقة فاقتضى العفو عنه. والعذر عند الفقهاء أدنى مرتبة من الضرورة، الضرورة أخص لعظم المشقة فيها، أخص عنها في العذر، فمجال العذر المشقة المتوسطة، ومجال الضرورة المشقة الفادحة. وهنا لا عذر لمن أقر، الإقرار هو الاعتراف، الاعتراف ولو ادعى غلطا، قال ولو ادعى غلطا، ولو ادعى أنه أخطأ في اعترافه لا عذر له، لا عذر له لمن أقر ولو ادعى غلطا. فمعنى الإجمالي للقاعدة أن من اعترف بحق عليه وتوفرت في إقراره شروط الإقرار قبل إقراره وعومل بمقتضاه في الحكم والدعوة، لا يحق له الرجوع عنه، ولا يقبل منه عذر ولو اعتذر بأنه غلط ونحو ذلك، فلا يعذر. وهذه القاعدة لها أدلة، ومنطوق هذه القاعدة أنه لا يقبل الرجوع عن الإقرار، ومفهوم هذه القاعدة قبول الإقرار بشرطه، فثبوت الأول فرع عن الثاني، فالأصل في الإقرار الكتاب والسنة والإجماع، دل الكتاب والسنة والإجماع على اعتبار الإقرار والاعتراف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فقوله على أنفسكم هذا هو الإقرار. قال ابن تيمية رحمه الله: شهادة المرء على نفسه هي إقراره. هذه الشهادة لا يشترط فيها لفظ الشهادة باتفاق العلماء في مجموع الفتاوى المجلد 74. والسنة دلت أيضا مثل إقرار ماعز رضي الله عنه، إقراره بالزنا، كذا الغامدية أيضا التي أقرت بالزنا ورجمها صلى الله عليه وسلم، قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فإن اعترفت، فالاعتراف سيد الأدلة، لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. كذلك دل الإجماع كما ذكره ابن قدامة رحمه الله، قال: الأمة أجمعت على صحة الإقرار، كما في المغني في المجلد 762. يقول الشيخ في شرحه: لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا، وذلك أن الإقرار أقوى البينات. هذا تعليل لما نصت عليه القاعدة، لكن لا يتعدى إلى الغير، بل هو قاصر على المقر فقط. والإقرار حجة قاصرة، والبينة حجة متعدية كما في القواعد الفقهية. فلو أقر بألف في ذمته وذمة زيد، نفذ إقراره في حقه ولم يتعد إلى زيد إلى أن يصدقه فيقر أو تقوم بينة. ومن هنا نعرف أن قولهم الإقرار سيد الأدلة أو أقوى البينات، أي على الشخص المقر دون غيره، فإن إقراره على نفسه أقوى من ثبوت الحق عليه ببينة. ثم قال الشيخ: وكل بينة غيره، فإنه يحتمل خطأها. ذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأه. وأما إذا قر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق، ترتب على إقراره مقتضاه. إذا أقر العاقل المكلف، هذه شروط: أن يكون مكلفا، أن يكون مختارا، بالغا، عاقلا. أما إقرار الصغير ففيه تفصيل، وإقرار المكره لا يصح أن يكون مختارا، أن لا يكون محجورا عليه، وذلك للتهمة. أما قال: إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق، هذا قيد مهم، محل الإقرار هو نفس المقر، ترتب على إقراره مقتضاه. هذه ثمرة الإقرار، ثبوت ما أقر به في ذمته ولزوم حكمه عليه. قال: فإذا أقر لغيره، يعني أقر على نفسه لغيره. والإقرار إخبار الشخص بما لغيره على نفسه. فإذا أقر لغيره، قال: بدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب أو رهن أو غيره، وجب ما أقر به. إذن لو اعترف بدين أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب أو رهن، وجب ما أقر به. وقد جاء في الحديث السابق: فإذا اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. قال: ولو قال غلطت أو نسيت، ولو قال غلطت أو نسيت، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. أي هنا كلام الشيخ لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار، معنى هذا الكلام، ولو ادعى أنه غلط في الإقرار لإفادة الحديث المذكور، ثبوت الحكم بعد سماع ما يوجبه كالإقرار المعتبر، فإنه صحيح ملزم. فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فراجمها. هذا هو الدليل. ثم قال الشيخ: وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه، وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه أو أبرأه أو عاوضه عنه فالإقرار ثابت. هذا نوع آخر من الإقرار متعلق بشيء كان له، بخلاف ما سبق فإن الإقرار كان بشيء عليه. فلو قال له المدين قد أعطيتك المال الذي في ذمتي، قال نعم، لم يكن له مطالبته بعد ذلك. كذا لو أقر أنه أبرأه وسامحه فيه أو قد أخذ منه عينا أو متاعا عوضا عنه فالإقرار ثابت، لا يحق له المطالبة بعد ذلك. وحاصل هذا الكلام أن الإقرار مقبول لازم مطلقا، سواء تعلق بحق له أو بحق عليه ثم قال الشيخ: فلا يفتقر الإقرار. قال: وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه أو أبرأه أو عاوضه عنه فالإقرار ثابت، والإقرار مقبول من العدل وغير العدل. هذا الكلام. قال: والإقرار مقبول من العدل وغير العدل، لأن الإقرار لا يفتقر إلى العدالة. لماذا؟ لأنه إخبار، هو ليس شهادة، هو إخبار، فاكتفي فيه بالبلوغ والعقل والاختيار. ثم قال مختتما شرحه لهذه القاعدة: والعلماء عقدوا بابا مستقلا للإقرار، وهو يرجع إلى هذا الأصل، إلى هذه القاعدة. لذلك الفقهاء يختمون مؤلفاتهم في الفقه بكتاب الإقرار تفاؤلا بالخاتمة الحسنة، وهو الموت على الإقرار بالتوحيد. وآخرون يذكرون باب الإقرار أثناء كتاب البيع، ويختمون كتبهم بكتاب العتق تفاؤلا بالعتق من النار. ولكل وجهه. هنا فائدة بعد أن انتهينا من تعليق على كلام الشيخ في شرحه لهذه القاعدة: الحقوق المالية للآدميين كالتي لله كالزكاة مثلا، هذا هو الذي محل هذه القاعدة. أما الحدود فيصح الرجوع عن الإقرار بها، وعليه القاعدة الرجوع عن الإقرار لآدمي غير مقبول، لآدمي. ونص بعض العلماء على خروج الحدود في لفظ القاعدة، فقال: كل من أقر بشيء ثم رجع عنه فإنه لا يقبل رجوعه إلا فيما كان حدا لله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى، يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه. فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها، ولا نعلم في هذا خلافا. كلام ابن قدامة في المغني في المجلد السابع 278. وقال أيضا: ومن أقر بحق لآدمي أو حق لله تعالى لا تسقطه الشبهة كالزكاة والكفارة ثم رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه، لأنه حق ثبت لغيره فلم يسقط بغير رضاه، كما لو ثبت ببينه. وإن أقر بحد ثم رجع عنه قبل رجوعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز فشهد على نفسه 4 شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل بك جنون؟ هل بك جنون؟ يعني ممكن أنت مجنون تتراجع عن اعترافك؟ هذا حديث متفق عليه. فلو لم يسقط بالرجوع لما عرض له به، ولو أقيم عليه بعض الحد ثم رجع قبل رجوعه ويخلى، لأنه إذا سقط جميعه بالرجوع فبعضه أولى. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله كما في كتابه الكافي في المجلد الرابع 588. ويقول الشوكاني رحمه الله أيضا: وجه هذا أنه قد لزمه الحق بإقراره وهو بالغ عاقل، فرجوعه عن الإقرار رجوع باطل يستلزم إبطال حق على من أقر له به، وذلك ظلم والظلم حرام مخالف للعدل الذي أمر الله عباده بالحكم به. وأما قوله إلا في حق لله إلى آخره، فلا بد من أن يكون رجوعه محتملا للصدق حتى يكون شبهة له، وإلا كان من دفع ما قد تكلم به لسانه وأقر به على نفسه بما لا يصلح للدفع. ليست الشبهة التي أمرنا بدرء الحدود عندها إلا ما كانت موجبة للاشتباه موقعة في بعض اللبس، وإلا كان ذلك من إهمال الحدود التي ورد الوعيد الشديد على من لم يقيمها. انتهى كلام الشوكاني في السيد الجرار 769. إذا تقرر هذا ما سبق فلنعلم أن الرجوع عن الإقرار في غير ما يسقط بالشبهة من حقوق الله تعالى على 3 حالات: الرجوع عن الإقرار في غير ما يسقط بالشبهة من حقوق الله 3 حالات. خلاصة: الحالة الأولى وهي الأصل المتقرر عند أهل العلم هي ما سبق أن ذكرناه، ما نصت عليه القاعدة أن الحق يثبت بالإقرار بشروطه، لا يقبل الرجوع بدعوى الغلط ونحوه لتهمته بأنه يريد الهروب من الحق الذي لزمه والتحيل لإسقاط الحق. الحالة الثانية أن الإقرار قد يرد فلا يقبل ولا يعتبر، وذلك في حالات تقوم القرائن القوية على عدم اعتباره، منها المكره لا يعتبر إقراره، منها إقرار المريض المتهم لوارث، لأن الأول لا يقصد الإقرار وإنما يقصد دفع الضرر عنه، وكذا الثاني إنما يريد حرمان الورثة. وقد أشار إلى هذا الشيخ تحت قاعدة اعتبار الدواعي في العقود، القاعدة التي مرت معنا، قاعدة 51، قال هناك: ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار ولا ينظر إلى مجرد اللفظ. ابن قدامة رحمه الله، ابن القيم رحمه الله يقول: الإقرار إذا كان لعلة طلع عليه الحاكم قاضيا يعني، لم يلتفت إليه أبدا، ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه لانعقاد سبب التهمة واعتمادا على قرينة الحال في قصده. كلام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية. هذه القاعدة انتهينا من شرحها والتعليق عليها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه يرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.